السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما بعد، فنتم ما تبقى من هذا الكتاب العظيم الكريم القليلة ورقاته العظيمة بركاته، كتاب الأصول الستة، والتي صنفها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لكي تكون ثباتاً لأهل التوحيد على توحيدهم، وأهل الاعتقاد الصحيح والإيمان على إيمانهم حتى الوفاة. خسارة عظيمة ليست بالقليلة أن يتوفى الشخص ولم يقرأ مثل هذا العلم النافع الذي جمعه الشيخ في هذا الكتاب في هذه الورقات اليسيرة. فكم ظل وظل، بل أقول ما من أحد ظل إلا بالجهل بهذه المعايير والأصول الستة التي ذكرها الشيخ هنا من قديم الزمان. سمي لي لأي شيء بعث الرسول، وعث الرسول لقريش والعالم أجمع، أليس عبد الأصنام اللات والعزة؟ من أين، من أفتاهم بهذه الأصنام؟ أخذوا العلم عن غير أهله، أخذوه عن عمرو بن لحي، فهذه من مسائل الجاهلية العظيمة التي أمر النبي أمته أن يخالفوهم فيها، وهي ترك الأخذ للعلم عن غير أهله، وإلا سيكون المصير الضلال في الشرك أو الإلحاد. هذه من الأصول سنتعلمها الليلة ونختم درسنا هذا في هذا الكتاب بعد صلاة العشاء إن شاء الله، ونستمر في القراءة بحول الله وقوة في هذه الورقات المباركة. اقرأ الأصل الثاني.
قال رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
نعم، قال رحمه الله الأصل الثاني، تقدم في المجلس الأول من مجالس ختم كتاب الأصول الستة للإمام محمد الوهاب أن هذه الأصول معينة، أيما إعانة للثبات على الإيمان والتوحيد وصحة الاعتقاد الذي كان عليه السلف الأولين من الصحابة المهديين رضوان الله عليهم أجمعين والخلفاء الراشدين والأنصار والمهاجرين. فذكر الأصل الثاني الذي يثبتنا على التوحيد بعد أن حبانا الله به سبحانه ونصح سبحانه لأمة محمد كما في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، حافظوا على إسلامكم، حافظوا على توحيدكم وعقيدتكم، حافظوا على إيمانكم، فاثبتوا عليه حتى تلقوا الله التوحيد والإسلام، وابتعدوا عن ما يكون سبب في انتكاسكم عن الإسلام وخروجكم عن دين الرحيم الرحمن إلى الشرك والكفران أو الإلحاد والطغيان، ألا وهو أمر الاجتماع في الدين. فإن أعظم سبب للتنكب أو الانتكاس عن هذا الدين والعودة للشرك أو الإلحاد أو الكفر برب العالمين سبحانه وتعالى، أعظم سبب في ذلك بعد ترك التوحيد أمر التفرق في الدين. فإن التفرق في الدين يؤول إلى التنازع، والتنازع إلى الفشل، والفشل يكون ما قبله وما بعده نسيان العلم وحصول الاستحلال من الكفار لبلاد أهل الإسلام. فهم حريصون أن نتفرق فيما بيننا لنضعف ونفشل، فينصب في بلادنا راية الكفر ويقتطف ثمرة أرزاقنا وقبل ذلك عقيدتنا وديننا ليغيروها، كل ذلك بالتفرق والاختلاف والفشل. ولا تنازعوا فإيه؟ فتفشلوا فتذهب ريحكم. ولذلك فإن الشيطان لما يأس أن يعبد في جزيرة العرب أن يطاع في الشرك فكر فكرة، ففكر وقدر فقتل كيف قدر. رأى راية الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة خفاقة، لدرجة أن من آثارها أن عمر يذهب للشام عند الرومان وحده هو خادمه، يتبادلان مركب لا عسكر ولا دسكر، ويعطى مفاتيح بيت المقدس والجيش العرمرم والعسكر والدسكر وحاشية الملك، يرونه وحده، ولو إنهم هجموا عليه هجمة رجل واحد لفتكوا به. ما الذي أرعبهم؟ فاستنوا في مكانهم حتى أعطوا عمر وراه من بعيد يمشي تارة ويركب خادمه تارة على المركب ويتبادلان، فأعطوه المفاتيح وسلموا أنفسهم. ما هذا الدين الذي أوقع في قلوبهم الرعب لدرجة أنهم لم يتعرضوا لعمر وهو يسلم مفاتيح أقوى دولة في العالم وقتها؟ إنه التوحيد، إفراد الله بالعبادة. فلما استتب الأمر للنبي وانتصر في الغزوات مع ذا أحد بسبب معصية بعض الجيش، فتوالى الانتصارات بعدها حتى توفي وقد فتح مكة، إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ثوابا، فرأى الأمر قد استتب، وكان من آثاره ما سمعتم عن عمر وما جيشه أبو بكر من الجيوش وقتال المرتدين والنصر. هنا الشيطان نكس رايته وقال في حسرة: لن أعبد بعد اليوم، لن أطاع في الشرك. ما الفكرة الذي أراد بها أن يرجع لكي يطاع في الشرك، ما الفكرة؟ التحريش، نعم، بين أهل التوحيد حتى يضعفوا فيفشلوا وتذهب ريحهم، فيأتي أعداء الله فيستحلوا بلادهم وينصبوا راية الصليب والشرك والمجوسية. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن حرام رضي الله تعالى عنه، قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن للتحريش بينهم. فحينئذ كان للشيطان من التحريش قسمين: القسم الأول تحريش ديني، الثاني تحريش دنيوي، طمعا في أنهم إذا تنازعوا ضعفوا، وإذا ضعفوا فشلوا، ولبلدانهم من قبل أهل الكفر الكفار استحلوا، لانشغالهم عند التحريش والفتن عن دينهم والعلم والتوحيد، فيكون الشرك بدلا. هذه خطته وهذه خطواته، وإلا فما المراد بهذا الحديث؟ إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن من التحريش. طيب، هل يأس في مكانه؟ أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى؟ إذن أطيع الشيطان. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات نساء دوس حول صنم يقال له ذا الخرصة؟ وكان ذلك. لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل الأمة بالمشركين؟ فكان كذلك. ثم كيف يعني الشيطان يأس؟ يأس في ظنه هو، لأنه لا يعلم الغيب. قال: ما دام الأمر استتب للنبي إذن لن أطاع مثل ما أطعت في عهد عمرو بن لحي فيشرك أهل الجزيرة، لكن لي فكرة لعلي أعيد ظلمة الشرك إليهم، أن أحرش بينهم بكل ما أمكن، فيضعفوا استحل الكفار بلادهم، فسيكون لي الآن وقتها في ذاك الزمان حظ لأعيد لهم الشرك لانشغالهم بالفتن والدماء. واضح؟ نعم واضح. فترون الخيام لما خرجوا بعض الدول الحكام مثل الآن في الخيام والخوف، ولا قطرة ماء ولا غذاء، في هذا الجو يدرسون التوحيد؟ سيتنسخ علم التوحيد ويظهر الشرك بسبب الفشل بالاختلاف والتحريش على ولاة الأمر ونحو ذلك. وهذا الذي يريده الشيطان، أرأيت؟ فانتظر لهذه المخيمات التي في أطراف البلاد، انتظر، سيزورها العرافين، وأنت يا فلانة سيكون لأولادك إقامة في السعودية أو إقامة في إمارات أو سفر إلى بلاد الفرنجة، ويأتيكم بالفلوس، جيب الفنجال شرك، البسي ولدك هذا يعني هذه التميمة، القبر الفلاني يقبل الدعاء، هو قريب عندنا هنا في مسجد كذا. فعند الاختلاف والفتن ماذا يظهر؟ الجهل، انشغال عن العلم والتحصيل، وحينئذ سيرفرف ويضرب أطنابه الشرك ويرفع الشيطان رايته به. فمن أجل ذلك يحرص على تحريش الشيطان. أقصر طريق للتحريش عند الشيطان ما هو؟ مما يحدث به سفك الدم وقتل القتل الذريع، كما قال ابن تيمية: لم أرى رأيا في الدين أو في الإسلام أفسد من أن يتسبب رأي رجل في قتل أناس كثر باسم يعني الجهاد أو غير ذلك بلا طائل. فأقصر شيء هو ذا، أقصر طريق في التحريش الممحق للأموال والأنفس والثمرات، هو تحريش الناس على ولاة أمورهم باستحضار مثالبهم، وأنهم لابد أن يزولوا عن حكمهم، ولابد أن تكون خلافة أماني. ففي طريق ذلك الله أعلم من كم دم يسفك، وكم مسجد يهدم، وكم رحلة للحج تعدم، فلا دين ولا دنيا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما خرجت طائفة على ولاة أمرها إلا كان المنكر الذي ولدوه أو أعقبوه أكبر من المنكر الذي أرادوا بخروجهم أن يزيلوه، ولن يقعدوا محكومين بحاكم جائر فاجر 60 سنة خير من ليلة لا ولي أمر فيها، يأكل فيها القوي حق الضعيف، وتعطل الجمع والجمعات في تلك الليلة إلى آخره، مهما كان ظالما. وإن هنا جاء النداء الإلهي، والذي استدل به الشيخ محمد الوهاب بقوله: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما ورد به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم. صار ينظرون إلى علمائنا الآن كما في فتنة الخليج مثل ما صرع به سفر الحوالي وامثاله، يرون اجتماع الكلمة وراء وراة الأمر وقبول اجتهاد للأمر في استعانة بالكفار لما ذكره العلماء الراسخون من ضرورة، سيرون جهل. وصاروا يرمون علماءنا لا أمروا بطاعة الأمر لاجتماع الكلمة، يرونهم جهال بالدين لأنهم لا يفقهون الواقع، يفقهون الحيض والنفاس. فرأوا أن هؤلاء يأمروا بالاجتماع كالشيخ بن باز والعلماء، يقولون أنهم يعني يقولون في هذا الافتراق اللي أحدثوه هو العلم، وما نريكم ما أرى. فرفض ما صنعه ولي الأمر في الاستعانة وقتها، هذا مثال أضربه يعني، والأمثلة كثيرة لتقريب الصورة، والأمثلة يقصدها الشيخ كثيرة، أن هذا الافتراق اللي يدعون به بالخروج على الأمر أنه لا رأي له لما استعان بغير المسلمين، يعني هذا هو العلم، وما فيه هيئة فرع علماء من طاعة ولي الأمر في ذلك واجتماع الكلمة لاجتهاد رآه أئمة العصر فيتكبر العلماء الراسخون، رأوه جهلا وأنهم لا يفقهون الواقع. إن الله وإن إليه راجعون. فصار الاجتماع في الدين عندهم لا يقوله إلا مثل من تبع الزنادقة أو العلمانية، افتراق في الدين ما نعم. الاجتماع في الدين يرونه قول بطاعة ولي الأمر، لا يرونه إلا العلمانية أو المداهنون أو العملاء لليهود أو وإنا لله وإليه راجعون. فاستمع هذه العبارة: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في الدين اللي يدعون إليه يعني
وفروعه من الجهل بترك طاعة ولي الأمر وطاعاتهم هم ضلال من الخوارج. هو العلم والفقه في الدين، إنا لله وإنا إليه راجعون. وصار الاجتماع في الدين بطاعة ولي الأمر وجمع الكلمة لا يقول إلا زنديق أو مجنون. أريد كيف انتكاس الأمور؟ وإنا لله وإليه راجعون. فقد أمر الله بالاجتماع ونهى التفرق فيه سبحانه، آيات كثيرة، حتى الرسول أمر بذلك وبين أن أهل الفرقة هم اليهود والنصارى، ولا يجوز تشبه بهم، من تشبه بقوم فهو منهم، يتبعون نسل من كان قبلكم. ألم يقل الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لعل القرآن متحققة، فإذا تبينت العبد آيات الله فاتبعها على طريقة السلف الصالح فهو المهتدي، ومن فعل فهو الضال. فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا. ما هو السبيل لاجتماع الكلمة؟ وعيد: واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا. ما هو السبيل في اجتماع الكلمة؟ الاعتصام بالكتاب والسنة. هل معنى الاعتصام بالكتاب والسنة أن يأتي أفراد الأمة ويفهم من الكتاب والسنة فهما ينشق فيه عن فهم السلف الصالح؟ المهم يفهم أي فهم، ولا يكون فهمه لابد مقيد بالصحابة؟ أجيبه: صحيح، السلف الصالح الصحابة. فإذا قال القائل كما قال علي متبجحا، يقول: لا يسعني الخروج عن السلف الصالح. من وين جايبين هذه السلف الصالح؟ السلف الصالح، السلف الصالح، يسعني الخروج عنهم، كتاب السنة وانتهى. هكذا والله تبجح بعضهم بهذا. بل كنت أناظر أو أناقش بعض الخوارج من نحو 30 سنة، وكان يتهم العلماء أن لا يأمرون باجتماع الكلمة، أن كلامهم جهل، وينظر المشايخ من الخوارج بأن كلامهم هو العلم، كما قال أوزاعي: لا تقوم الساعة حتى يأتي زمان على الناس يرون الجهل علما، لا إله إلا الله. فكنت أقول له: طيب ابن عباس كيف يقول كفر دون كفر في قوله: ومن لم يحكم أنزل الله فليكن الكافرون؟ فيقول لذاك الخارج المارد بأفصح عبارة، يقول: ابن عباس أليس رجل ونحن رجال؟ وش الفرق يعني؟ أيها الخارجي الضال، يوم أن بنتك تمرض بآخر الليل وترتفع حرتها، فيريد جارك أن يراودك ليأخذها إلى سباك أو إلى عامل بنا، فتقول: وما يفهم هذا؟ أتحب أن يقول لك: هم رجال السباكين والعمال ونحن رجال؟ أما أنك تصفعه مش تقول له. فلماذا لم يأتي أمر الدين تأتي بهذه الكلمة؟ هين عليك أمر الدين في أمر الدنيا والطب؟ قلت إيش؟ قلت: لا نذهب إلى أهل الاختصاص، طبيب نعم ومختص. فلما جاء أمر الدين ودللناك على العلماء الراسخين من الصحابة المهديين الأولين، وكبيرهم في التفسير ابن عباس، قمت تقول: هم رجال ونحن رجال. بأي دين تتكلم أنت؟ وأي عقل؟ هل عقلك مثل عقل ابن عباس سيد الناس والفتوى عالم القرآن الذي إذا دعا له الرسول أن دعا لك الرسول فقال الله فقهه في الدين بأي منطق تتكلم؟ قال علي نحن رجال وابن عباس رجل أي فرق؟ اصنع ابنتك تموت أمامك من المرض لا تأخذها إلى مختص طبيب، خذها إن شئت للنجار أو سمكري سيارات لن تصنع. إذن أمر الدين هين عندك. هل ذكر ابن عثيمين فائدة عظيمة؟ قال لماذا الخوارج حصل منهم تأول ثم قال النبي فيهم كلاب النار وعذبوا هذا العذاب الشديد، صغار سن صار لهم شبهة إلى آخره. قال شيخنا العالم الجليل ابن عثيمين قال لأنهم تساهلوا في التأويل، يقصد يمكن الشيخ العقل أن إذا مرضت ابنته راح لها الاختصاص طبيب، لما جاء أمر التفسير والقرآن وهو أعظم راح يأخذ علمه من صاحب الجاهل. أليس هذا التساهل في التأويل؟ يستحق به العذاب الشديد؟ تسماه من الله كلاب النار سبحانه وتعالى، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم كلاب النار. أرأيتم لن تساهلوا بالتأويل، فرق دينهم وعظمت في عيونهم دنياهم، ولا يبي صار عنده مال وبيسافر سفر طويل، تجد يحط المال عند تاجر قدير مختص ما يحطه عند من لا يعلم، فإذا جاء الدين وضعه عند أي أحد، رأس ماله كالدين كيف تفرط فيه تستفتي فيه الخوارج المارقين من الجهل من الصبيان الأحداث المارقين. إنا لله وإنا إليه راجعون. دليل أننا يجب نتبع السلف في فهم الكتاب والسنة، أولا هذا قول ابن تيمية وقول العلماء أجمع، لأن بنت الإمام أحمد في أصول السنة نقل إجماع في كتابه إجماعات أهل السنة، قال أصول السنة عندنا المجتمع عليها يعني التمسك بما كان عليه الصحابة بآثار الصحابة، ما ذكر خلاف الإمام أحمد هنا. وابن تيمية مشيا مع ما ذكر ومع ما استدل به، قال الله يرحمه ويغفر له ابن تيمية، قال من قال قولا نظر في اختلاف الصحابة وجده قولا لم يقلوه في فهم آية مثلا ولم يحكم ما أنزله لكم الكافرون، فقوله الذي خالف فيه الصحابة والذي لا يعرف له سلف فيهم لا يكون إلا بدعة ولا يكون هو إلا مبتدع، يعني إن خير من فهم القرآن هم. واضح؟ فإذا الاجتماع الكلمة يكون بفهم الكتاب والسنة على فهم الصحابة، تجتمع الكلمة حينئذ. ويدل على ذلك، انتبه الآن، أولا قال الإمام أحمد مثل قول من؟ ابن تيمية هذا، ففي مسائل صالح ولد صالح. قال الإمام أحمد إذا اختلف السلف من الصحابة على قولين فهذا إجماع منهم أنه لا قول ثالث في المسألة، فلا يجوز إثبات قول ثالث، فإذا قالوا قول واحد كالحكم غير منزل كفر من الكفر فلا قول ثاني في المسألة، من يقول كفر أكبر مثل ما قال سمان علوان كفر أكبر دون كفر أكبر متلاعب بكلام السلف، فلا يكون قول الذي زاد عليهم قول لم يقولوه إلا بدعة. فقال الإمام أحمد لأن هذا مصير منهم لأنه لا قول ثالث في المسألة، يعني يقصد الإمام أحمد الذي يخرج عن قوالهم سيلتقي كلام الإمام أحمد مع ما ذكره ابن تيمية، لا يجوز الخروج على اختلاف الصحابة احداث قول جديد ما قالوه في فهم القرآن والسنة، فإن من هنا ينشأ الاختلاف. الصحابة ما اختلفوا في العقيدة، العقيدة الصلب واحد لأنه خبر عن الله غيبي لا يقبل اختلاف. فإذا كان الإمام ابن تيمية إذا قال اختلفوا لا تخرج عن أقوالهم في اختلاف في الفروع، فكيف في أصول الدين إذا قال أحد منهم قول لم يخالفوا أحد؟ هذا باب أولى ويف وأحرى.
فرضي الله عنه. ويدل على ذلك ما رواه الترمذي في جامعه بأسانيد كثيرة، ذكر ابن كثير وصحح الحديث ابن تيمية وابن القيم وشيخنا ابن باز وشيخنا ابن الباني، أمة تتابع على تصحيح هذا الحديث. والشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين قال كان الباني لا يبارى بالحديث فصحح هذا الحديث. وستفترق أمتي، أولا افترقت يهود على كم فرقة؟ 71 فرقة، والنصارى على 72، واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أليس لما ذكر النبي أن هذه الفرق كلها في النار، لما ذكر النبي أن هذه الفرق كلها في النار، ألا يدل أن الخروج على أقوال الصحابة بدعة؟ لأن قال النبي في حديث آخر كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار، إذا ابتداع قول لم يقولوا في النار ولا في الجنة صاحبه؟ ها جيبوا قول ابتدعه لم يقولوا شخص معاصر خالفهم فيه، يكون قوله في النار ولا قوله يؤدي إلى دخول الجنة؟ ها إيه، لأنه قال 73 فرقة كلها في النار، فإذا لا يجوز إحداث قول جديد ما قاله الصحابة. وبهذا تجتمع الكلمة. الحديث الآخر في حجية قول الصحابي، إذا لم يختلف قوله مع إخوانه من الصحابة، ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. هل خيرية قصدها الرسول في اختراع الطائرات ومثل لبس النظارات، ولا أول ما يتبادر الذهن الخيرية تكون في الفقه في الزهد في العمل في العلم؟ الأولى ولا الثانية؟ عجيب. في الثانية يعني في العلم. فإذا كانوا هم كذلك خير الناس، فيستحيل أن يأتي طبقة بعدهم تقول قولا تخالفهم فيها ويكون قوله صواب، لأن هذا نفي للخيرية حينئذ منهم، فهم خير الناس في الفقه. وذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أطهر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا. قوم صاحب الرسول اختارهم الله لصحبته، بالعقل كيف يكونوا يعني ملاعين وخوانة كما يقول من يسب الصحابة؟ أعوذ بالله، لا عقل ولا دين، لأنهم لن يجعلهم الله يحيطون بالنبي إلا وهم أكفاء ضابطين عدول أمناء بالحق عارفين ضابطين عقلا يعني. فناس وناس لا عقل لهم ولا دين يشتمون الصحابة، لعنة الله على من شتم الصحابة. فإن أبو زرعة كان يقول من شتم واحد من أصحاب النبي فهذا عندنا زنديق خاص، لأن الكتاب عندنا حق والسنة عندنا حق، وهؤلاء إيه؟ شهودنا على الإسلام، فمن طعن فيهم طعن في الإسلام. إذن هذه دلائلنا وكلام أئمتنا في وجوب لزوم منهج الصحابة واعتقاد الصحابة وفهمهم حتى في باب الأحكام. خذ أصول الإمام أحمد في هذا الباب، قواعد الاستدلال عند الإمام أحمد. فروى أبو داود في سننه عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. في أصول الفقه ماذا تسمون هذه الجملة من الكلام؟ وبأي باب في أصول الفقه يكون التعلق بها في القواعد والأحكام؟ نكرة في سياق نفي، من مات وعليه إيش؟ صوم. نكرة في سياق شرط، عفوا، من مات وعليه صوم. النكرة جاءت في سياق شرط تدل عليه العموم، واللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. فحينئذ قال بعض العلماء المتأخرين: من مات في رمضان وعليه صوم رمضان وهو بالمستشفى يصوم عنه وليه بعد موته إذا مات. أبى هذا الإمام أحمد، قال: لا أجعل حديث عام. طيب أصول الفقه تقول لك يا إمام اجعل حديث عام ظاهرا، قال: لا، هناك عندي فهم صحابي، فهمه مقدم على هذا الظاهر لأنهم عاصروا النبي وشهدوا التنزيل. فقال الإمام أحمد: صوم النذر فقط. طيب صوم رمضان، ابن عباس قال: صوم رمضان مات في المستشفى تطعم عنه، ابن عباس يقول. فالإطعام عن صوم رمضان والصوم عن من مات بنذر صوم، ما الذي جعل الإمام أحمد يفصل هذا التفصيل؟ قال الصحابة. قال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود، قال: وإنما صار إلى ذلك الإمام أحمد في التفصيل، وأن هذا محمول على صوم النذر، قول عائشة وابن عباس في الباب. يا أخي، الإمام أحمد فقيه، كان يقشى في عقول، إمام في اللغة، إمام في الفقه، إمام في الحديث، إمام في الزهد، إمام في الفقر. كيف يعني؟ إيه كيف؟ لأنه يعتقد بفقهه وعلم كتاب السنة أن فقه الصحابة مقدم، فخصه بصوم النذر وهو الصحيح. وبين ذلك ابن القيم في كتاب حاشيته على سنة أبي داود. فإذا كان يقدم قول، قدم الإمام أحمد قول الصحابة في فروع الدين، فكيف أصولك صفات رب العالمين وأنهم رضي الله عنهم ما حرفوا الصفات كالأشاعرة؟ فقال: ينزل ربنا تنزل رحمة، قال: ينزل النزول يليق بجلال الرحمن، عرش استوى استواء معلوم، كيف مجهول السؤال عنه بدعة، وما عطل الصفات كالجهمية. فكان يرمون الآيات، يتلون الآيات ولا يقول ظاهر غير مراد. فعلمنا إجماع الصحابة على ما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، خلاص. ويروى عن أم سلمة لكن لا يصح عنها رضي الله تعالى عنها. فحينما يجتمع الناس من أهل الإسلام على فهم الصحابة ما يكون بينهم تفرق، وهو من الاعتصام بكتاب السنة. الكتاب السنة دل على وجوب التزام قولهم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، قول صريح في القرآن. ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، الأصل في العطف، الأصل في العطف، العطف أو التأسيس، التأسيس يعني إذا عطف شيء على شيء، مو الأصل الترادف، الأصل إيش؟ التأسيس. فليج واحد يرادف في الأمر، هذا بعيد عن كلام الله. ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويشاقق فيتبع غير سبيل المؤمنين، إذن جعل مشاقة الرسول كمشاقة سبيل المؤمنين هم الصحابة، لأنهم أخذوا عن الرسول، واضح؟ فلا يجوز مشاقة الصحابة لأن هذه مشاقة للرسول.
واختراع قول لم يقولوا ومخالفتهم إذا اتفقوا. أما إذا اختلفوا فنرجح حسب الدليل، كما اختلف ابن عمر، كما اختلفت عائشة ومن وابن عباس مع عمر في المحرم يضع طيب قبل الإحرام، فأخذنا بقول عائشة لأنها طيبة النبي قبل الإحرام، هذا ما فيه إشكال. لكن حيث أنهم اختلفوا فلا نحدث قول يخالفهم، فالإجماع إجماعهم رضي الله عنهم. كذلك دعا الله، وبهذا تعصم الأمة من الاختلاف والاضطراب والفتن. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نعم. وقال في النهي عن التفرق أيضا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. في هذه الآيات نهي عن التفرق وبيان عاقبته الوخيمة، وأنه يولد الضعف تنازع ويؤدي إلى أن يحتل العدو بلادنا لضعفنا بالاختلاف فيما بيننا، بل نكون لحمة واحدة مع علمائنا ولاة أمورنا، لا شقاق ولا نفاق ولا تدليس ولا غش في البيعة. يعقد لكل غادر يعني للبيعة مثلا لواء عند استه كما جاء في صحيح البخاري، يقال له: هذه غدرة فلان بن فلان، غدر بالبيعة لم يبايع، فقام بنقضها بالتحريش على ولي الأمر والتنظيم السري والخيانة الوطنية، نعوذ بالله. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. طيب، خيانة الوطن خيانة للدين، لأن هذا الوطن يحمل حرمين، يحمل عقيدة. في نظام الملك تقوية الجيش المسلم لحماية العقيدة، فمن يخون وطن يخون العقيدة، يحمل عقيدة. أليس كما قال الشيخ الوهاب الشيخ باز؟ قال: العداء لهذه البلد عداء للتوحيد، رحم الله الشيخ بن باز. فحينئذ انتبه الآن لهذه المسألة: النهي عن التفرق الذي جاء في الكتاب والسنة ما أعظم مطلوبه أو فائدة النهي عن التفرق؟ اجتماع الكلمة كي يقوى أهل الإسلام، لأن يكون حسن حصين ورد متين ضد من يريد أن ينتهك حرمة التوحيد. واضح؟ هذا السبب في الأمر باجتماع الكلمة. ومن هنا نهي عن الافتراق، وكان على قسمين أو سبب الافتراق. انتبه، الافتراق إما أن يكون بسبب ديني أو سبب دنيوي. أي الذي نهى النبي عنه، الأول ولا الثاني ولا كلاهما؟ وعيد، الافتراق بسبب ديني، الافتراق بسبب دنيوي، أي الافتراقين نهى النبي عنهما؟ اثنين ولا واحد منهم؟ الاثنين. نعم، ما دليل الأول؟ الثاني. وأيهما أشد؟ الافتراق الديني الشبهاتي ولا الدنيا والشهواتي؟ الشبهات، لأنه عن دين يبدأ يفترق ويقاتل أن الله ينصره وأنه يريد الجنة، فيكون افتراقه أشد ولا؟ أما الافتراق الديني فقول النبي صلى الله عليه وسلم: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الافتراق كاليهود بسبب الدين. نعم، النصارى فاختلف الأحزاب. نصراني يقول الله ثالث ثلاثة، أحدهم يقول ابن الله المسيح، ثالث يقول هو الله المسيح، اعتراف دينه. طيب كذا اليهود فرق سبحان الله وأحزاب، فنهينا أن نكون فرق وأحزاب. يجب أن نكون جماعة واحدة، وهي إما جماعة حاضرة أو الجماعة الأم الذي هي الآن غائبة. الجماعة الحاضرة من هي الذي أوصى بها النبي؟ من هي حاضرة؟ ولي الأمر ورعيته، لا نخرج عنهم بلسان ولا بسنان. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه، نقص في الرواتب، نقص في المعيشة، ظلم كما يدعيه البعض، أي شيء، قال فليصبر، ما قال أخرج بمظاهرة أو ثورة أو اطعن في تويتر وارفع عقيرتك بالنصيحة، قال فليصبر. وفي حديث آخر من كان له نصيحة للسلطان فليبدي علانية وليذهب إليه وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك ولقد أدى الذي عليه. قال ابن عباس إن كنت لابد أن أصح بينك وبينه، قال أبو بكر الرجل قال له انظر هذا مير بسبب الفساق، قال أسكت، سمعت النبي يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. خصوص تنهى الخروج باللسان، فكيف بالسنان وسفك الدماء؟ فقهاء بغداد لما جاءوا الإمام أحمد يقول أميرنا يدرس خلق القرآن للإلحاد في مدارسنا، سكتهم وخوفهم بالله وقال الدماء الدماء، تريدون تشحنون يعني أنا وغيري نخرج عوة الأمر؟ إنكم تخالفون الآثار. من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، أو حديث قصدي إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فاكرهوا الذي يأتون ولا تنزعوا من طاعتهم. إذا الجماعة ما هي الحاضرة؟ وعدم وجواز الخروج عليها، ما الدليل فيها؟ حديث البخاري ابن عباس قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة الحاضرة الملك سلمان بن عبد العزيز مثلا، ولي عهده، حكومتنا مثلا، فقال أمر النبي بالصبر والسمع والطاعة ولو رأينا شيء نكرهه، ورانا كيف مسالك النصيحة سرا بتوقير وأدب إلى آخره، للفضيحة والفتن إلى آخره. هذه الجماعة الحاضرة. الجماعة الأم المرجع التي هي الآن غائبة عن بيننا وبينها 1400 سنة، من هي جماعة من؟ صحابة. قلوها وأنتم معتزين كذا، مش خايفين، صحابة اعتزوا في هذا، اعتزوا بأصحاب محمد، اللهم ارضى عنهم. فالنبي أمر بهم فقال واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، ما الضابط حتى لا نكون في النار؟ من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. من هم يا رسول الله في رواية أخرى؟ الجماعة، جماعة الصحابة، فمن فارقها فسيفارق الجماعة الحاضرة. إن الصحابة ما خرجوا على ولاة الأمر لمعصية، فمن خرج اليوم عليهم لمعصية خالف الصحابة، ويدل على ذلك أحاديث. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه جاءوه يشتكون ظلم الحجاج، فما قال اخرجوا في شوارع بغداد اخرجوا في شوارع، قال اصبروا اصبروا. هذا يدل على عدم خروج جواز الخروج لمعصيه، اصبروا فإني سمعت النبي يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده من حتى تلقون ربكم. إذن هذا الخروج أو الافتراق الشبهات وهو أشد من الشهوات. وصلى بهم أمير في المدينة في المسجد النبوي وسكران، فما تحرك بغيبة أو نميمة أحد من الصحابة الكرام، بل كانوا يرون اجتماع الكلمة والنهي عن الفرقة وخطوات الشيطان. صلى بهم إمام، فلما التفت السكران من الصلاة وكان أميرهم وقتها، نظر إليهم فقال يا صحابة محمد يعني أزيدكم ولا تكفيكم ركعتين؟ فما حد قام ولا رفع السيف على الإمام، النبي كان ينصحهم قبل وفاته كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. قال عبادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعنا رسول الله، أو هو قال بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى أثر علينا جاء السلطان قدم شخص علينا في الترقية، قدم شخص علينا في منصب ونحن أولى منه، السمع والطاعة بينه وبين الله، لك السمع والطاعة على أثر عليك، قلل راتبك وانت تستحق أكثر إلى آخره. بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثر علينا وألا ننازع الأمر أهلا حتى تروا كفر بواحكم به العلماء، وليس أبو دجانة وأبا عفانة في تويتر مجاهيل العلم بالإجماع. قال ابن تيمية خبر المجهول، حط لها اسم أبو جانة والدولة طاغوت والطواغيت لا إله إلا الله. قال ابن تيمية وخبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه، موقوف، كيف تجعل مسير في الناس وهو موقوف؟ ما هو علم. ابن عباس لما كان يقوم رجل مجهول لا يعرف ما هو من أخذ المشايخ عنه، قال لا يعتبر كلامه المسجد ولا يسمع لكلمته، مجهول عنده. قال لماذا لا تسمع مني وأنا أتكلم بالعلم يا ابن عباس؟ قال ذلك الكلام في أول الناس لما كان الرجل يتكلم تبادرته أعناق الناس، فلما ركب الناس الصعب والذلول والبدعة خروج، قلنا سموا رجالكم، من شيوخك حتى اطمئن لك؟ من درست على من؟ أما نأخذ علم عن مجاهيل هذا يودي بالهلاك، يودي الرجل ويؤدي إلى الهلاك في الدين بل والدنيا أجمعين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. القسم الثاني التفرق في الدنيا بسبب المعاشرة وسوءها، الطلاق، البغض، الحسد، أيضا منهي عنه لن يضعف، أيضا يضعف لحمة المسلمين، يجوز أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا أهون من الأول، تفرغ في الدين. المسلم أخو المسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا، التقوى هنا، ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا تحاسدوا كما في رواية، ولا تباغضوا، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي حديث خرجه البخاري ومسلم حديث ابن موسى الأشعري، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي حديث نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم قال صلى الله عليه وسلم كما خرجه الطبراني من حديث أبي أيوب قال لي رسول الله يا أبي أيوب ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا فيما بينهم. قال الله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح. أي نعم. إذن الحالقة الحسد والبغضاء يقول النبي تحلق الدين. فإذا لا ينبغي أن يكون بيننا تفرق ديني ولا شبهاتي ولا دنيوي شهواتي منزعه الهوى والرأي. بيجمعنا السنة وما كان عليه سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم. من هجر أخاه ثلاث لم يرتفع له أعماله، وإذا مات هذا دخل النار. في النصف من شعبان حسن علام الألباني حديث يغفر الله لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن. مشاحن من يرى السيف خرج بدعة على أمة محمد، يرى السيف على الأمة، أو مشرك يدعو غير الله ويذبح لغير الله. فأمر النبي حينئذ بالاتحاد فيما بيننا والتواد. فأهل السنة يقول ابن تيمية صفتهم الاجتماع والائتلاف، وأهل البدعة الافتراق والتدابر والاختلاف. وفي مقابل ذلك حينئذ أمر النبي بالتحاب والتآلف ومحبة الخير والتعاون وترك الحسد، فعل الأسباب التي تقوي المحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. السلام فقط ولا مثال أعظم؟ مثال أعظم. ولا قال تهادوا تحابوا، تبسمك وجه أخيك صدقة، لا تخطب على خطبة أخيك، تعرف أمر النساء والحساسية فيه. رجل خطب امرأة وأرادها ثم تأتي لما أعطاك الله من منصب تخطبها عليه وتنزعها من يديه، لا تفعل أي أسباب الفرقة، حرام عليك أخوك المسلم. نعم. طيب، فالنبي إذن دعا للتآلف والتحاب ونهى عن التفرق والاختلاف الذي يؤدي لتفرق الكلمة وذهاب الريح والفشل، صلى الله عليه وسلم وبأبيه وأمه. وكان صلى الله عليه وسلم أو كان هدي السلف في الاختلاف بين العلماء أكثر من أكثر ما فرق بين الناس لجهلهم بهذا الباب المهم، الاختلاف بين العلماء كيف يصنعوا به. انتبه الآن، نختم الأصل الثاني بهذا ثم ننتقل الأصل الثالث، ثم بعد العشاء الرابع والخامس والسادس أو قبل نرى عاد. اعلم علمنا الله وإياك أن الله لو شاء لجعل الكلمة واحدة في الفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في قصة عمر لما قال ائتوني بكتاب أكتب إليكم لا تنازعون بعده. قال بعض العلماء سيكتب لهم ملخص في كل الأحكام الفقهية بحيث ما يقال قال مالك قال الشافعي، قال بعضهم فما فعل. هذا على قول يعني، لأنه أراد الله من حكمته أن يتبين العلماء في الاختلاف وتبين منزلتهم الناس في الاتباع إلى آخر من الحكم، فما كتب مثل المواد اللي تسمى هذه مواد القضاء. المادة الأولى سجن كذا كذا، ترك المسألة حتى يتباين العلماء في قوة تحصيلهم وقوة فقههم عند الله درجات، فتركت هذه المسألة فصار الاختلاف سنة، خلاص سنة كونية. ويدل على جواز الاختلاف ما رواه مسلم في صحيح، يعني ان تختلف استنباطات، مو خلاف انه اسعى الخلاف للتباغض، الاختلاف في الفقه اصلي انه يجوز الاختلاف في التصور المساله والحكم عليها والاستدلال والدليل وهكذا، واضح. يدل عليه ما رواه مسلم في صحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلين أحدكم العصر في بني قريظة. فاختلفوا، فما جاء النبي قال ليش تختلفوا أصلا أنتم، اسألوني من راجح. قال بعضهم أراد النبي يستحثنا وسنصلي في الوقت. قال بعضهم بل هذا تعارض عام وخاص، ونقدم الخاص وسنصلي في بني قريظة مخصوص من الوقت. ما أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم على أحد منهم، واضح؟ فهذا سنة حينئذ. لكن النبي والصحابة كانوا يقسمون الخلاف أو الخلاف عند الصحابة رضوان الله عليهم إلى نحو ثلاثة أقسام، فانتبه الآن. خلاف اجتهادي قوي، فهذا يعذرون فيه، يسلكون للشخص إذا اختار قوة طمأن إليه أن يأخذ به دون نكير عليه، فالنكير هنا تشديد. قال سفيان بن عيينة إذا اختلف العلماء فاختار أخوك قول فلا تثرب عليه، يقصد فيه في مسائل الاجتهاد اجتهاد القوي الذي تنازعت الأدلة فيه الحكم قوية، ليس ظهر نص ظاهر يرفع الخلاف، كلا يصلي أن أحدكم العصر بن قريظة. قال ابن حجر هذا من أسئلة اجتهادية، فالنبي ما أنكر على الطائفتين، واضح؟ القسم الثاني اختلف فيه العلماء والخلاف فيه ضعيف، فتبين الحق، كمثلا سفر المرأة إيش من غير محرم، قالت المالكية يجوز، قالت الحنابلة لا، قال ابن تيمية يدل أنه حرام أن رجلا اكتب في غزوة وخرجت امرأة حاجة فقال النبي قد أخرج معها، فدل على أنه يحرم حتى لو ما عرفها صالحة، النبي ما استفصل. هذا قسم الثاني، فيرجح حسب الدليل كنكاح المرأة من غير ولي، لا نكاح إلا بولي، هذا قسم. طيب القسم الثالث عندهم إيش؟ شاذ، خلاف شاذ. ما هو؟ أن يأتي القول على خلاف الإجماع والاتفاق وخلاف الأضلة الكثيرة الظاهرة. مثاله الخروج على ولي الأمر بسنان أو لسان، قال بعضهم الشعبي خرج على من هو ذاك في عهد ابن الأشعث مدري شلون. طيب هذا يسمى خلاف شاذ ولا خلاف معتبر؟ شاذ، النصوص جاءت على خلافه، شاذ لا الاعتبار. نعم أذى.
اشهد ان لا اله الا الله.
وهذا النوع الشاذ لا عبرة له أو فيه في الاختلاف، فليس كل خلاف جاء معتبر إلا ما كان له حظ من النظر، كالقول لو حفظ وذكره الصنعاني في السبل، قول أن ترى المرأة في الرؤية الشرعية عارية ولا بأس، هذا شاذ، فلا اعتبار القول الشاذ الذي جاء خلاف الإجماع مستقر عليه أو خلاف النصوص الظاهرة سيما الكثيرة أو المتواترة. إذا ذكرنا الخروج على ولي الأمر، فالنبي قال فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيئا من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتون ولا تنزع يد من طاعتهم. فاليوم من قال أنزع يد من طاعتهم وأفعل كما يروى عن الشعبي لو صح عنه، فهو يكون حينئذ قضى بالشاذ، والشاذ لا حكم له، كما ذكرنا في رؤية المرأة إيش عارية، وكما ذكرنا في قول الظاهرية أنه يجوز الأضحية بالبيضة. كيف يقول من أتى بالساعة الأولى بدنة، الثانية بقرة، إلين الخامسة بيضة، فيجوز؟ يعني الناس يأتون بشياتهم بيض في جيبها الظاهري يضرب بها في صخرة ضحى. فالمقصود أن هذا قول شاذ لا اعتبار له، فلا يشغب عنك أو عليك فلان الحسين خرج على علي خرج على كذا، كل عندنا نصوص ثابتة، نعم نصوص ثابتة مهما شغبت لا أعرف غيرها، استقر الإجماع عليها يقول الصنعاني أنه يحرم الخروج على حاكم وانتهينا، فمن جاء بعد هذا الإجماع الاستقر فقوله شاذ ولا نظر له ولا انتظار لفهم قوله، وقد استقر الإجماع على ذلك. طيب هذا اثنين. ثلاث، اختلفوا، الاختلاف اللي هو كان مع أحد في أحد الخلاف دليل، مع أحد القولين الدليل، فالقول قوله صاحب الدليل. اختلف ابن عثيمين مع ابن باز من علماء العصر في عمرة العمرة هل فيها طواف وداع، ابن باز قال ليس فيها طواف وداع، ابن عثيمين قال فيها طواف وداع، فرأينا مع الدليل مع الشيخ ابن باز أن النبي اعتمر عدة عمرة وما طاف طواف وداع، لو كان طاف وداع نقول نقل ما طاف طواف وداع وانتهى، وهكذا. وليعلم أن الصحابة ما اختلفوا في أصول الدين كما قال ابن تيمية في العقيدة، العقيدة خمر، أما نقل عنه في رؤية الله ونحو ذلك فهذا لا يسمى اختلاف، لأنهم أجمعوا أن الله لا يرى، فقالت عائشة لم يرى، وقال ابن عباس روي بعين فؤاده، إذن اجتمع أنهم لم يرى يراه أحد بعينه. نعم، فالصحابة ما اختلفوا في العقيدة، توحيد إفراد الله بالعبادة الإلهية ربوبية الصفات ما اختلفوا في هذا، القرآن مخلوق غير مخلوق هذا ما فيه خلاف في أصول الدين عندهم رضي الله عنهم. ومن يوم يريد أن يقحمنا في أن الصحابة اختلفوا في العقيدة يريد أن ينصر مذهب الإخوان المسلمين، لأنهم يقولون يجوز الاختلاف في العقيدة ونتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه حتى لو كان في العقيدة، ليتسنى لهم تكتيل المسلمين وقتلهم في آن واحد. والأصل أن الأمة تبقى أمة واحدة، فإذا افترقت عنها الفرق أنكر أهل الحق على من افترق عنها، لأن الله نهى عن الافتراق في الدين. ما معنى الافتراق في الدين؟ معناها أن يأتي الشخص ببدع مخترعات، أو شخص يوالي وعادي فيه غير الرسول فيفرق الناس ويحزبهم. نعم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. أما صاحب السنة إذا أنكر البدعة فافترقوا الناس عنه فلا يقال يسبب فرقة، فإنه يكون جنس الأنبياء الذي أنكروا البدع الشرك فافترقوا الناس عنهم، فهل الأنبياء الفرقة؟ صاحب الفرقة هو الذي لم يطع صاحب الحق فافترق عنه، هو المفترق، وإلا لا تعطل الحق بهذا الكلام. تخويف هذا اللي يقولون سوّنا فرقة وسوى فتنة، مش هذا، أعوذ بالله. يقول لا تتكلم ولي الأمر، ولي الأمر أنه لا يجوز الخروج عليه، ولا تسبب فرقة. يا أخي في ناس يرون الخروج عليه، هذا كلام ساقط، كلام خطير جدا، يعني منذيع كلام الرسول الذي قاله وكثرة الحديث فيه نصبح أصحاب فتنة ويصبح الذين يخرجون على ولاة الأمر هم أصبح أصحاب السلامة. لا إله إلا الله، كيف هذا؟ يعني إن هذا الاختلاق عجيب والله. هذا اقرأ الأصل الثالث.
قال رحمه الله: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
نعم، انتبه الآن، هذا الأصل الثالث امتداد لما ذكرنا وقررت من وجوب اجتماع الكلمة بالسمع والطاعة للأمير. اعلم، علمنا الله وإياك، أن هذا البحث أو هذا الباب في السمع والطاعة للأمير إنما كانت حكمته في الشريعة الحفاظ على التوحيد والأمان عليه، لأنه لا إسلام كما قال عمر بن الخطاب إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. ولأجل هذا أكثر النبي على الأمة من نصوص والوصايا بالسمع والطاعة الأمراء وترك الخروج عليهم، لأن النبي كان من أعظم ما يهمه أمر التوحيد. فالإخلال بالسمع والطاعة والخروج على الأمر يؤدي إلى التفرق في الدين والقتل والخوف واختلال الأمن، فحينئذ يذهب أمر التوحيد ويضعف العبيد ويستحل الكفار بلادنا ويرفعوا رايتهم وتتنكس رايتنا، راية التوحيد. فإن من تمام الاجتماع، ولا يكون الاجتماع إلا بسمع وطاعة الأمير لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل للأسف اليوم لا يعرف بسبب وجود الجماعات المسلحة ذات التنظيم السري كجماعة الإخوان المسلمين والسرورية والدواعش والجبهات الإسلامية كالإنقاذ ونحوها. تركوا عمل السلف اللي عليه علماؤنا الشيخ بن باز بن عثيمين الألباني، وذهبوا يشيعون بين الناس الفرقة بالخروج على ولاة الأمر بالمظاهرات والثورات والدعوة للتمرد على ولي الأمر وبيان مثالبه، بل والسخرية به، يعوذ بالله. ويدل على ذلك، وأن هذه القضية ليست قضية سياسية يحب الأمراء إذاعتها لنفوذهم والحفاظ على سلطانهم، وإنما نفعها عائد إلينا، حيث أن البلد إذا خلت من ولي الأمر عاث الأرذال فيها والسفهاء والمجرمون قطاع الطريق الفساد، فنهبوا الأموال وقتلوا الأنفس واستباحوا الحرمات والثمرات. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث العباد بن سارية رضي الله تعالى عنه قال عرباض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقال بحديث كل ضلالة في النار. وإنما تشغب شياطين الإنس والجن على السمع والطاعة ويرون أنها مذلة لكي يختل الأمن ويظهر الشرك، كما ذكرنا في حديث جابر إن الشيطان يئس أن يعبد الزيت فعرض لك من التحريش، فحرش بين المحكوم على حاكمه نسأل الله العافية، فلا يكون اجتماع إلا بسمع وطاعة كما ذكرنا. ما الفرق بين السمع والطاعة؟ النبي قال عليكم بالسمع والطاعة. إذا انفرد كل واحد في نص مستقل فهو يدخل في الآخر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم، فدخل في هذا الآية السمع. أو أن ينصح الرجل فيقول اسمع للأمير يعني أطعه، فإذا انفرد كل نص أو كل فرد منهما دخل معناه في الآخر، كما قيل في الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وافترق اجتمع، فإذا اجتمع في نص واحد السمع والطاعة، السمع قبول كلام الأمير بل البحث عن أوامره، كمن يريد أن يذهب يسافر وسمع قرارات في السفر للأمير في الجواز والمرور والخروج، فإنه يتبعها يقبلها ويعاند ويشغب عليها ويقول ما تصلح هذه القرارات، يعيها بالقبول، بل يزداد يقول وش في قرارات أخرى حتى ننفذ قول الله تعالى بأمر بالسمع، يعني القبول بل والتفتيش في كل مهمة تقوم بها عن أنظمة ولي الأمر حتى تتبع. وهذا مصادر العامة تكون في ليس من قنوات تبث الإشاعات عالمية، نعم، بل من القنوات الإخبارية ليش المعتمدة عندنا واس ونحو ذلك، والإذاعة التلفزيون الأشياء المعتمدة عندنا والجرائد السيارة، لا نأخذ أخبارنا من الذين كفروا أو من الخوارج أو من إخوان المسلمين كما فعل صرح صاحب سمو الملك ولي العهد، قال سمعنا أنه بينكم وبين مصر خلاف جاءنا في الأخبار، فقال المذيع الأخبار من هذه؟ أخبار تأخذونها من الإخوانج، يعني هذا من الإخوانج، إذا ما نأخذ أخبار من إخوان المسلمين، نأخذ أخبارنا من الثقات ولاة أمرنا تمناهم على أعراضنا. أي نعم، يحكمون بلادنا، نأخذ الأخبار منهم، ثم إذا أخذنا الأخبار نقبلها، ما نشغب عليها، ثم نطيع. هذا السمع والطاعة، قبول الخبر، ترك التشغيب عليه والطعن فيه، هذا السمع، ثم الطاعة بعدها. وقد جاء في ذلك حديث خرجه بخاري مسلم في العباد الصامت، بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في من شطنا مكرهنا عسرا يسرا وعلى أثرة علينا، ولا ننزع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ثم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة عقيدة شبر مات من جاهلية. وقال: اسمع واطيعوا الأمير، وإن تأمر عليكم إيش؟ عبد حبشي، عبد حبشي يكون من قريش، خرج ذاك اليوم بعض خوارج العصر مثل سلمان العودة يقول: ما حد له طاعة إلا أن يكون أمير أو سفر الحوالي، ما حد يكون له طاعة إلا من قريش. يا أخي، قال النبي: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. نقل الإجماع القنوجي، لو حصل الإمارة ويعني دلت الأعناق الرجال الإمارة يجب السمع والطاعة والبيعة. ما لهم كيف يعقلون؟ فيتكون حينئذ بالتغلب بالإشارة كما فعل أبو بكر مع عمر، لأن تجعل في خمس من أهل الحل والعقد، هذه الشرعية تكون كذلك. نعم. فصار من لا يعرف العلم والغير على الدين يعتبر أن الإمارة ذل عليه، ما وده يسمع ويطيع، وهي عز لتجمع الكلمة وتقوي المسلمين، السمع الطاعة. فالبعض إلى الآن لم يفهمها ولا زال يتحايل على السمع والطاعة، نعوذ بالله، مع النبي شدد فيها في عدة أحاديث صلى الله عليه وسلم. فإن الكلمة إذا تفرقت والرعية تمردت دخلت الهواء والضغائن، وصار كل واحد يسعى لتنفيذ كلمته كالجاهلية الأولى. الجاهلية الأولى ما كان عندهم إمارة، ولذلك قال النبي: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من خرج على جماعة قد يصبر مات مثل جاهلية. لأن أهل الجاهلية ما كان عندهم إمارة، فكان يأخذ القوي حق الضعيف ويقتل بعضهم بعضا. فجاء الإسلام بالإمارة لحفظ الأمن والمال والعرض والضرورات الخمس بالإمارة بعد الله: ضرورة الدين، ضرورة العقل، ضرورة المال، ضرورة العرض، ضرورة النفس، كلها تحفظ الإمارة. فانظر البلدان الذي خرج فيها الناس على أمرائهم، ذهبت الضرورات الخمس ولا ضرورة الدين، قفلة المساجد والحج عطل ولا ورمضان ما يعرفون متى هو. ضرورة إيش؟ النفس، قتل في الجزائر مليون، وفي سوريا 800,000 أو أكثر، وفي اليمن وفي تونس. ضرورة العقل، يخرج أهل المخدرات يبيعون مخدرات ما في شرط تأخذهم، لأن بعض الناس بيخرج على أمرهم. ضرورة العرض، في وقت المصيبة والخروج يدخل اللصوص على النساء يغتصبوهم بانتحال أنهم من الشرط، بانتحال ويكون اغتصاب، ويكون كل هذا بالخروج على الأمر يحدث ولا. والآن ندموا اللي خرجوا في تونس وخرجوا فيه، صاروا يتبرؤون الإخوان المسلمين بعد ما تاجروا دماء المسلمين. طلع طارق السويدان وكذا قال: لا هذه مو طيبة. طب أنت كنت تقول للناس هذا؟ كنت تهزأ بعلمائنا، نقول لهم كذا، يقول سمع طاعة سمع طاعة، يسخر بعلمائنا. سمع طاعة قال الرسول، إيش تسخر منها؟ هي ليست قضية سياسية، قضية دينية. الله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم بالقرآن. فليست قضية سياسية، قضية دينية. بل النبي بيّن أن الذي يطيع ولي الأمر يدخل الجنة، بخلاف ما يقول إخوان المسلمون عندهم يطيع ولي الأمر ويسمع الأمير أو ينادي بذلك عميل لولي الأمر، نسأل الله العافية، نعمة العمالة. والله قال النبي كما عند الترمذي: أيها الناس، حديث أبي قتادة، خطبنا رسول الله فقال: أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وأدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا الله، وصوموا شهركم واطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. نعم، بعد صلاة العشاء أرجو من الجميع البقاء لنخلص الكتاب الأصل الرابع والخامس والسادس بعد العشاء إن شاء الله.